بسم الله الرحمن الرحيم.
كل أرض أنادي أسعى لنصر العباد، أسوق بالهم نفسي وأرتمي في الوهاد. كالغيث أجري وخلفي ماء يسيل وادي، فان الفناء بأرض لها من الموت حادي.
الذي تركه المسلمون من الكتب لخدمة الكتاب والسنة، لو وضعت كتابا بجنب كتاب لغطى الكرة الأرضية.
منهم سعيد وعمر يبغون رد الأعادي، فاتوا إلي.
وعلم الحديث في الحقيقة هو علم خادم، أي أن كل العلوم تحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء من العلوم. فنحن مع أشرف بيت عرفته الدنيا، وأعظم زوج عرفته الدنيا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأمي.
إني فخور بكم برغم الصدود، إني أراكم أسودا.
أنا لما ذهبت إلى الشيخ الألباني ذهبت يحملني الشوق، عيني كانت كالكاميرا المسجلة، أذني التقطت كل شيء، حتى المجلس الذي رفض أن أسجله في داره وفيه قصة أنا أحفظه عن ظهر قلب، أحفظ كلماته وأحفظ تعبيرات وجهه وهو يتكلم.
أنتم نهار الأمان، أنتم دمار الركود.
أعلموا نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم رزق بأصحاب كنبينا.
أنتم دثار الأسارى في سجن ذاك اللدود.
الناس رجلان، رجل متبع للوحي ورجل متبع لهواه، وما ثم إلا وحي أو هوى، واحدة من الاثنين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أدي الوحي، واتبع هواه وكان أمره فرطا.
كل أرض أنادي أسعى لنصر العباد.
وجمعت الفقه الضفدع، ايه بالضفدع وجمال الضفدع وحلاوة الضفدع وهي مقرفصة كده ودرق لك كده، والكلام ده كل ده ايه موجود هناك، زي مثلا ابتسامة اجمل معزة. ها مش في مسابقة جمال المعيز وعين المعيز وملكة جمال اللي مش عارف الخرفان والكلام ده؟ الله المستعان.
خذ الهم نفسي وارتمي في الوهاد.
لدرجة ان في مرة واحد كان بيقرأ بيصلي المغرب بالناس، فالمهم بيقرأ ايه: إلهكم التكاثر. يقول: رد يا ابن ألهاكم، إلهكم ألهاكم. في الاخر قال له احنا غلطنا في البخاري. قال يا ابني ده قران. قال غلطت في البخاري ايه؟ ده القران يا ابني. فهو لما يقول كده بتلقائيه واحنا عن غلطنا في البخاري، ده اشاره الى ايه؟ اشاره الى مكانه الكتاب بسبب اجلال اهل العلم لكتاب البخاري.
اجري وخلفي وخلفي ماء يسيل وادي وادي فانا الفناء بارض لها من الموت حادي لها من الموت حادي.
بمناسبة زيارة المحدث العلامة الخطيب الأديب العراق الحويني حفظه الله ورعاه. هذا الدرس هو عبارة عن مواقف مع شيخي الألباني. أقول تساهلت عندنا لقاؤكم يوم المنى وحبنا كعلمكم يزداد باللقيا غنى وحبنا لشخصكم نرجوه عند ربنا. وابن الحوين شيخنا محدث عن شيخنا قلوبنا خافقة لقد لقينا سعدنا. الشيخ حفظه الله له كلمة كتبها في كتابه غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود عن الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فهو يقول: حافظ الوقت ونادرة العصر ناصر الدين الألباني الذي لو حلفت بين الركن والمقام أنني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه أرجو ألا أكون حلفته. شيخنا رحلة رحمه الله تعالى هو رحلة هو وجهة هو صحوة للعلم نواء بلا شطرات كنز العلوم برأسه وبقلبه نور يبدد حالك الظلمات أسد الحديث وشيخه وإمامه بحر الفوائد منبع الحسنات ولفقهه شيء عجيب آخذ بالقلب والألباب والقسمات نصر الكتاب مع الحديث وحبذ من ناصر للدين والآيات. يا رب وارحم شيخنا وإمامنا واغفر له الزلات والعثرات. يا رب واجمع شملنا بإمامنا في جنة الفردوس بعد شتات. إخواني الكرام، الاختلاف إلى أهل العلم والإكثار من زياراتهم والتخلق بأخلاقهم مسلك من مسالك السلف والاقتباس من سمتهم ودلهم. قد روى القاسم بن سلام في غريب الحديث أن أصحاب عبد الله بن مسعود يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه قال فيتشبهون به. وقال الإمام مالك قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال إبراهيم لحبيب بن الشهيد: يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم. والأقاويل في هذا والأقوال في هذا كثيرة. ونحن مع موعد مع شيخنا ليتحدث عن مواقف مفيدة جرت له في لقاءاته مع الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فلنترك المجال لشيخنا فليتفضل. مشكورا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأما عن بضاعتي في الحديث، فالشيخ أبو يوسف بدر البدر حفظه الله يعرف بضاعتي في الحديث، وربما كان أقدر على الحكم عليها. أما بالنسبة لمجالسة شيخنا فأبو ليلى حفظه الله أكثر مجالسة مني وألزم. وأنا لقيت شيخنا رحمة الله عليه مرتين، المرة الأولى في المحرم 1407 هجرية، وظللت قرابة شهر في عمان، وفي المرة الثانية لقيته في آخر مرة حج فيها فيما أعلم، وهي سنة 1410 صح ولا صحيح؟ وكانت هي أول حجة لي، وهي آخر حجة لشيخنا، وظللت معه قرابة أسبوعين تقريبا. هذا هو كل رصيدي بالنسبة لشيخنا رحمه الله. لكن أنا لما ذهبت إلى الشيخ الألباني ذهبت يحملني الشوق، عيني كانت كالكاميرا المسجلة، أذني التقطت كل شيء، حتى المجلس الذي رفض أن أسجله في داره وفيه قصة أنا أحفظه عن ظهر قلب، أحفظ كلماته وأحفظ تعبيرات وجهه وهو يتكلم. فيعني لما ذهبت إلى عمان وكان لي بعض الكتب نشرت، منها كتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وكان منها تحقيق خصائص علي بن أبي طالب للإمام أبي عبد الرحمن النسائي. وحدثني رجل آنذاك كان يعتبر حواري الشيخ الأول نسأل الله أن يهديه، وكان بدأ يعني في انحرافات عن الشيخ في أيام ما أنا كنت موجودا آنذاك، ولي عاقبة الغلو، كان يغلو في الشيخ غلوا شديدا جدا، وأي إنسان يغلو فيك لازم تخاف منه، عاقبة الغلو الانقلاب كالقدر تماما. فهو الحقيقة لما لقيني قال لي أنا كنت أسمع من الشيخ الألباني رحمه الله يقول ليس لي تلاميذ على طريقتي ومنهجي، يقول فلما وجدت كتابك أخذت فصل الخطاب أخذت وأعطيته للشيخ الألباني، وقلت له وجدنا رجلا على نفس نفسك في التخريج يعني، فأخذه وبعد ثلاثة أيام راجعته فقال هو كما قلت. طبعا الأخبار دي وصلتني، فهذا يعني حفزني أن ألقى الشيخ وأن أكون يعني لي عنده مكانة في قلبه فيقبلني عنده. فأنا نزلت في هذه الليلة عند الأخ أبي الفداء حفظه الله الأخ سمير الزهيري، وكلمت الشيخ في الهاتف، وهو الذي بادرني بالسلام بإلقاء السلام، فقال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنا رديت نفسي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لي ما أحسنت الرد، فأنا قلت يا من أولها يعني الجوابين من عنوان من أولها ما أحسنت الرد مش عارفة، فقلت لما يا شيخنا،
قال اجعل هذا بيني وبينك بحثا غدا. ففي الليلة دي أنا لم أذق طعم النوم لي، يعني ما وجه إساءة الرد؟ أنا قدرت في نفسي، وكان المجلد الثالث من سلسلة الصحيحة كان مطبوع بقاله عدة أشهر، وكتب الشيخ رحمة الله عليه ما تأتينا مصر أبدا، الطبعات الأصلية ما كانت تأتينا لحد ما واحد من الناشرين يأخذ الطبعة وصورها وينزلها عندنا، حينئذ نحرز الكتاب، أما بغير هذا فكان صعبا جدا. فالشيخ رحمة الله عليه كان في هذا الكتاب الجزء الثالث من الصحيحة كان صحح زيادة ومغفرته في الرد إعمالا طبعا الرواية نفسها كنص يعني في الموضوع، قبل أن يتراجع الشيخ، والشيخ تراجع في آخر حياته في السلسلة الضعيفة مع أول مناسبة كعادته، إذا بان له أنه أخطأ كان يصحح الخطأ، لكن إعمالا مع هذا النص مع عموم الآية أيضا، وإذا حييت بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها، فأنا قلت أحسن منها ممكن يبقى في زيادة، بس أنا متهيب أول ما ألقاه وأقول له كذا يقول لي إيه الدليل، مش هعرف أجاوب، هتبقى مشكلة. فبسبب تأملي للمسألة لم أنم طول الليل إلا قبيل الفجر وقليل، رحت في النوم وكان المفروض لقائي مع الشيخ في صلاة الفجر هذا اليوم، فطبعا لما ذهب يعني علي اللقاء فيعني حزنت جدا، لأن كنت نفسي أطالع صفحة وجهه، لي عندي تصور عن الشيخ من خلال كتاباته، رسم له صورة معينة في ذهني وبتاع، فنفسي أرى يعني هذا الشيخ اللي هو كان له أكبر الأثر علي وعلى اتجاهي وعلى حياتي، لأن هو الله عز وجل جعله سببا في أنني لم تتقاذفني الأهواء، لا رحت الجماعات ولا تقلبت في الجماعات، والكامل من يوم ما فتحت عيني وأنا الحمد لله سلفي لا رحت يمين ولا شمال، اللي بروح الأفكار الأخرى لا يترك فكرا إلا يترك الفكر عليه ظلالا. كان معنا في زمان في السجن يعني جماعة التكفير، كل زنزانة قد الغرفة دي، وكنا بنقسمها بالبلاطة، يعني احنا طبعا ايه كنا سلفيون وتكفيريون وفرموية. الفرموية دول معلش انا احكي لكم ذكريات يعني ما الفرموية دول اللي هم بيقولوا ان البخاري شيوعي لانه من بخارة، وبخارة كانت تبع الاتحاد السوفيتي انا ذاك، فالبخاري شيوعي، فكانوا ايه يحرقوا البخاري ويحرقوا فتح الباري والكلام ده، الجماعه اللي مخهم ضارب دول. فكان معانا واحد راس جماعه التكفير في الزنزانه تبع الجماعه بتوعه، ده من المناقشات والمناظرات والكلام ده هو بدا يلين قليلا، لكن لم يترك التكفير. المهم بعد ما خرج من السجن ساب التكفير، بس ساب التكفير بعلقه، اعترض على شكر مصطفى في بعض ما يقول، قالوا له ازاي انت راجع شكر مصطفى وازاي تعترض عليه وبتاع، ادلوا على المحترمة المتينة كسروا عظمه، ترك التكفير عشان العلقة دي مش عشان الفكر والكلام. وبعدين لما خرج من السجن بقى سلفي، هو الحامل راية السلفية في البلد عنده، بس اشكاله كل ما يغضب يكفر، يعني كل ما حد يستفزه يكفر، يعني كده يعني. فهو سبحان الله يعني حتى يعني هذه اللحظة برغم أن الرجل يعني عليه فضل ظاهر والكلام، إلا أنه مش قادر يترك يعني هذه المسألة. فأي رجل يتقلب فيه الأهواء والأفكار كل فكر يترك ظلا عليه ظلا عليه، فلا يكون خالصا حتى إذا وصل إلى رباب الحق يعني. فمن فضل الله عز وجل علي أن أنا فتحت عيني أول ما فتحت عيني على كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فلو صورة عندي فنفسي أشوفه ونفسي يعني أسلم عليه وكذا، فراح علي هذا اللقاء. ثاني يوم الحقيقة التقيت بالشيخ في منزل أبي الفداء، كان لقاء حارا جدا، واللي خلى الشيخ يدخل في قلبي في التربية تكات صغيرة جدا جدا هي اللي بتوزن البني آدم، ممكن ما تكونش مقصودة، يعني أنا أعرف مثلا رجلا حمل الدعوة السلفية على أكتافه في بلده في مصر عشان حاجة واحدة بس، كان ذهب لبعض المشايخ فالشيخ أخذه تحت إباطه حط إيده على كتفه بس، هذا الموقف فتح قلب هذا الرجل تماما للدعوة وسخر ماله وجاهه لأنه ذو جاه يعني، ويعني طلبة العلم والكلام ده بس علشان المسألة دي. ساعات القلب ينفتح لمقتضى شيء صغير جدا جدا أنت لا تدرك يعني إلى أي مدى يكون. فهو الحقيقة يعني الشيخ عمل معايا حاجة أول ما التقيت به دي فتحت قلبي, فتحت الضلفتين بتوع قلبي زي ما احنا بنقوله كده, أنه هو الذي بدأني بالعناق. أنا ما أقدرش, أنا لا أجرؤ يعني, أنا هاجم عليه ما أعرفش أعملها. كنت متهيب جدا لأني لما شفته حسيت أنه بنظرة الحديث والسنة بتجري في وجهه كالشمس أول ما شفته, يعني كنا بالليل يعني, بس سبحان الله لا أنسى أول اللقاء يعني. فهو الحال لما يعني أخذني في التزماني وأخذني في حضن أحسست بحنان الوالد. وأنا كنت بقى عشان أروح الأردن أيامها يعني كانت محنة قاسية عشان أروح الأردن, فكنت رايح بقى مثقل بالهموم, وكنت فقيرا, وأدوبك التمن التذكرة الأتوبيس ده استلفته بتاع, وعدت أسد سنين في تمن الباص اللي أنا ركبته ورحت والكلام ده. فيعني رايح بقى إيه مكسور تماما, ظهري مكسور وجناحي مكسور كل حاجة. فشعرت بنوع من الانتعاش لما يعني الشيخ عانقني يعني, وهذا حفزني بعد الجلسة التي استمرت حوالي ساعة ونص إن أنا إيه أنتحي به جانبا وأطلب منه أو أقول له ملخص ما كابت. قلت له أنا فقير ولكني محب للعلم, وما خرجت من بلدي لا لطلب دنيا ولا لجاي اشتغل ولا الكلام, انا جاي لك فقط, فاديني من وقتك يعني فسحة ان انا الازمك واخدمك والكلام ده. فالشيخ يعني في الحاجات دي لا يجامل, انا احسست بكلامه ناشف قوي وهو بيكلمني لا وقت عندي. فقال له طيب يعني اديني مثلا ساعة بس في اليوم لا وقت عندي. طب اديني خمس دقايق لا وقت عندي. انا شعرت ان انا أحتاج أن أبكي فعلا يعني. هذا الموقف أنا لا أنسى ما حييت, وكل ما أذكره أحس أني أنا قلبي برفرف يعني, كأن أنا مستحضر للموقف بتاعه. يعني رحلتي راحت يعني, أمنيتي أن أنا ألزم الشيخ والكلام ده. فالحقيقة وقفت مبلم مش عارف أرد إزاي يعني, إزاي أنا. فقلت له يا شيخنا الله يعلم أنني ما خرجت إلا لأستفيد منك ومليش مأرب, فأنا إذا كنت أخلصت النية في طلب هذا فسيفتح الله قلبك لي, وإن كانت الأخرى فكفى عقابا عاجلا أن أرجع بخفي حنين. أنا قلت له كده يعني بالكلام اللي أنا قلته بالضبط يعني. كان بيصلي هو في المسجد الفالوجة, كان بيصلي الأخ وضاح خريم ما زال حيا نعم, على أساس كان إيه يعني الشيخ رأيه في مسألة أذان الفجر والكلام ده وإن بس يدانه بدري. فكان بيجي المسجد ده من المسكن بتاعه حوالي تلت ساعة بالسيارة عشان يصلي في هذا المسجد, فحرصت أن أصلي الفجر معه. فالحقيقة لما استقبلته خارج المسجد فيعني قال لعل الله فتح لك, وبدأت الجلسات مع الشيخ رحمة الله عليه في السيارة بتاعته. اداني في الاول ساعة, وبعدين استمرت الجلسات كل يوم نسحب ربع ساعة لحد ما وصلت لي حوالي ثلاث ساعات, كنت اسأل والشيخ يجيب. وشعرت بتبسط الشيخ معي لان الشيخ له هيبة شديدة في قلبي, لان يعني حتى اول شرايط تقريبا اتسجلت في مصر ونزلت كانت شرايط انا مع الشيخ الالباني, وتقريبا ودي أنا مش شفت فيها بولاي ليفتي, لكن تقريبا يعني فيما أظن لأن كان عندي شرايط كتير للشيخ قبلها, الشرايط اللي الشيخ ضحك فيها وتبسط كالشرايط بتاعتي هي لقاءاتي معاه. حتى أن الشيخ محمد إسماعيل يعني حفظه الله عندنا في مصر بعت لي رسالة كده قال لي يا ريت تحذف ضحك الشيخ من الشرايط, وعلل ذلك بأن الشيخ له شخصية صارمة وإحنا ما تعودناش نسمع ضحكة الشيخ. يعني ايه كلام كله بقى ابحاث وبتاع والكلام ده, فما تعودناش على هذا الايه التبسط. وكان يعني قبل ما ابو ليلى اظن يحذف التفه والنفه والكلام ده كان برضو ايه شريط بخيرها يعني زي ما هي ما فيش. لحد ما يعني جاء يوم من الايام اللي هو اليوم بقى اللي انا حفظت كلام الشيخ عن ظهر قلبي فيه, لما الشيخ لم يصلي معنا الفجر في هذا اليوم, وكان معنا اخونا ابو حمزه القيسي احد اخواننا في عمان كان بيصحبني في سيارته وكده. فانا ايه يعني قلت يوم هيروح عليا ازاي يعدي اليوم عليا, لازم اروح للشيخ. فبعض إخواننا قالوا لا تذهب إلى الشيخ. ليه؟ لأنه الشيخ يعني لا أحد يذهب إليه إلا بموعد سابق، وبعدين ما فيش داعي أنه يقول لك ارجع أو يقول لك كلاما بعد ما يعني وصلت معه إلى مرحلة لا بأس بها. وكثير من الطلبة لم يصل إلى هذه المرحلة برغم أنه قاعد في عمان وقاعد مع الشيخ وبصلي مع الشيخ، لكن لم يصل إلى هذه المرتبة. فأنت إيه، احفظ يعني المنزلة والكلام. فأنا استشرت رفيقي أبا حمزة آنذاك، قلت له، قال لي بص إحنا نروح إحنا ورزقنا. فأنا الحال الذي حفزني على الذهاب قصة كنت قرأتها في مادة بوست في معجم ياقوت، معجم البلدان لياقوت، وهو يذكر أشهر أو علماء بوست، وهو ابن حبان رحمه الله، إن هو كان حريصا على يعني ألا يترك فائدة للشيخ ابن خزيمة إلا يكتبها. فمن كثر ما تأل على ابن خزيمة في الأسئلة، فقال له ابن خزيمة يوما: تنح عني يا بارد. فابن حبان على طول أم كاتب الإيه العبارة، تنح عني يا بارد. فقالوا له: طب أي فائدة تعود عليك من كتابة هذا؟ قال: لا أترك شيئا للشيخ إلا كتبته. فأنا قلت لو الشيخ قال لي ارجع يا بارد، أعتبرها من فوائد إيه؟ من فوائد هذا اليوم، ويبقى برضو إيه؟ أسجلها برضو زي ما حصل لابن حبان وكده. وسبحان الله، على خلاف ما توقعت، كان ده أفضل أيام الرحلة على الإطلاق. جلست مع الشيخ ثلاث أيام ثلاث ساعات، وتعلمت معنى الاتباع، أو لأول مرة أفهم معنى الاتباع في هذا اليوم. فجلسنا في حديقة المنزل، وبعدين الشيخ دخل عشان يجيب الفطور، فطبعا كل ما يجيب طبق أقوم أجري عليه عشان أخذ الطبق، عيب الشيخ واللي يخدمنا، فيقوم يقول لي اجلس. يا شيخنا ما يصحش، وعيب وعيب في حقي وما يصحش وبتاع، اجلس. خلاص برفق كده أقوم راجع بقى إيه قاعد، يروح يجيب طبق تاني أجري عليه برضو اجلس. يا شيخ ما يصحش وعيب وما اجلس. المرة الثالثة بصراحة على صوته وانتهرني يعني جدا، وقال اجلس. فانا كشيت في نفسي كده وشعرت بشيء من الحياء يعني والكلام. بعد ما واحنا قاعدين على الاكل قال لي بقى، قال لي: الامتثال هو الادب، بل خير من الادب. انا الكلمة دي هي اللي فتحت لي معنى الاتباع. الاتباع هو الامتثال للامر مش المخالفة، ليس هو يعني تصرفك الذي تحسبه أدبا هو الأدب، بل امتثال الأمر هو الأدب. أنا دي اتفتحت لي معنى الاتباع بسبب المسألة دي. وكان يعني في بعض الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليه وأسأل الله أن يرحمه، كان من قل ما لقيت من الناس يعني في حسن أخلاقه ودينه مثل ما لقيت الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليه. والقصة المعروفة اللي يمكن الشيخ حكاها في سلسلة صحيحة في الجزء السادس، وبسط القول فيها في أكثر من موضع. فكان الشيخ محمد نسيب الرفاعي لما زرته قال لي: أنا أصحاب الفضل علي اثنان، ابن تيمية والألباني. وأنا كنت في برضو في عمان، كان في بعض الشيخ في الديوانيات اللي زي دي او كده، بعض الشباب انا كنت شايفه واخد ركن كده على مرتبه ونايم على ظهره وحاطط رجل على رجل كده، فكنت بستهجن جدا ان في انسان يجلس في هذا المجلس. لكن انت عارف يعني القرب الشيخ احيانا بيذهب الفايده منه. اشوف ابن حزم ذكر المعنى ده في أبيات، وابن حزم كان شاعرا فحلا، ويقول وهو يتوجع من القرب ده الذي ضيع بهاء العلم وحشمة العلم عند بعض الملازمين، كان يقول: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. فمش كل إنسان بيكون قريب ممكن يبقى مستفيد، لا. احنا نعرف مثلا حامد بن يحيى البلخي، إبراهيم البشار رمادي، كلاهما أفنى حياته في مجالسة سفيان بن عيين، ومع ذلك هما الاثنين لو تعجنوا وبقوا شخص واحد لا يجرون في انظار احمد بن حنبل في سفيان بن عيينة. الشافعي كم لازم مالكا ما لازمه كما لازمه القعنبي ولا ابن وهب ولا هؤلاء، ومع ذلك لما تحط الشافعي في مضمار حرملة ابن يحيى مثلا وهؤلاء الكلام ده تجد الشافعي سبق. القصة مش قصة ايه يعني ملازمة بتنفع مع مين؟ مع صاحب الموهبة، مع صاحب الموهبة. لكن ممكن احد يلازم كثيرا جدا ولا يستفيد. فانا عارف ان ايامي معدودة مع الشيخ، ولذلك كان يعني كل حواسي كلها كانت مع الشيخ الألباني رحمه الله عليه. انا لما رجعت ظهر هذا على حتى على حياتي الخاصة، فقلت سبحان الله يعني لو الانسان استطاع ان يلقى هذا الشيخ المبارك ويبقى سهل ان هو يصل اليه والكلام ده لكان درس عليه كتبه، لان ما درست على الشيخ الدراسة. واظن ان الشيخ فيما بلغني وابو ليلى يعني يؤكد او ينفي ان الشيخ ما درس في عمان الكتب على الطريقة المعتادة للشيوخ اللي هو كان بيعملها في دمشق مثلا، بحيث ان اي طالب انما هو تلميذ الشيخ من مجالسة الشيخ ومجالسه. كان الشيخ يقعد يعمل محاضرة زي دي في البيت وبعد اخر الجلسة يفسح المجال للأسئلة، هذا هو
صحيح.
لكن ما مسكش كتاب وقرأ الكتاب على الطلبة او انه شرح كتابا على الطلبة او الكلام ده. فيعني التلمذة حينئذ بتكون يعني ايه تلمذة أسئلة أو مصاحبة. لكن أنا ما لزمت الشيخ، لأن أنا شفت بعض إخواننا على النت بيقول يعني أن أنا أزعم أنني يعني درست على الشيخ. لا، أنا ما درست على الشيخ شيئا، هو كل حياتي مع الشيخ قرابة شهر و15 يوم، يعني أنا لو عديتها عد كده يبقى حوالي 40 يوم. هذا لكل رصيدي عند الشيخ الألباني رحمه الله عليه. لكن الحقيقة يعني الشيخ كان رحمك الله، الشيخ أنا تعلمت منه، أنا تعلمت منه الأدب، تعلمت منه المثابرة، حتى فهرس المخطوطات الظاهرية. قال لي كلمة هي مسجلة في الأشرطة، الكلمة دي أنا لا أنساها، وخط لي بيمينه إهداء على هذا الكتاب. لما بقول له قصة الورقة الضائعة ومش عارفين، قال أنا ذكرتها في مقدمة الفهرس المخطوطات الظاهرية. قلت له ما عنديش الفهرس، ما رأيته قط. قال إذن أنا عندي نسختان، أنت أحق الناس بالنسخة الأخرى. وأتاني بالنسخة الأخرى وكتب لي عليها إهداء لا زال مطبوعا على قلبي قبل أن يكتبه الشيخ على الورق، لأنه قال إلى أخي في الله، مش تلميذي أو الكلام ده، إلى أخي في الله فلان، ذكر التلاقي على حديثه صلى الله عليه وسلم. ووقع الشيخ الألباني رحمه الله عليه على هذا. فأنا كلمة إلى أخي في الذي، أنا الحقيقة لكل ما يعني أذكر هذا أسأل الله أن يرفع مقام الشيخ. أنا لا أتركه، لا أترك الدعاء له في صلاتي أبدا، في بعد الوتر في دعاء استنبه كده حفظه، أدعو لأناس كده منهم الشيخ الألباني رحمه الله عليه. وأنا قليل البضاعة يعني ما أقدرش أتكلم عن الشيخ يعني بكلام كثير، لكن أنا أتكلم بكلام محب حتى وإن كان قليلا. بارك الله فيك.
الله جزاك الله خير. كل الشكر لشيخنا على ما تفضل من هذا الكلام الذي فيه الوفاء لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى. أما الآن فنفتح المجال للأسئلة، وليكن السؤال من اليمين. تفضل من هالجهة. تفضل.
اي نعم، انا افتتحت مهدا من ضمن من جملة الساعة ونص اللي احنا درسناها مع الشيخ. نفس البحث ده؟
لا لقائد الشيخ الالباني.
انا
كنت اصب الماء وكان يقول الدرس، وقال لي كلمة صب الماء بيمين.
الشمال
وقاعد اسوق اليمين، قاعد اسوق الشمال. فهد الدرس رغم انه كان يعني مشغول بالدرس، لكن سبحان الله هذه
لك ما فاتتك.
رحمة الله عليه، رحمة الله عليه الشيخ. هو هو فأنا فتحت، لأن الشيخ ممكن يكون نسي الموضوع، لكن أنا فتحت الموضوع، قلت له يا شيخ ما أمس قلت لي ما أحسن ترد، إيه الموضوع؟ فقال لي بقى إيه الزيادة التي كان حسنها، اللي هي زيادة ومغفرته في الرد، اتكالا على أن الراوي هو أخرج الرواية من كتاب التاريخ الكبير للبخاري، البخاري قال حدثنا ابن حميد، فالشيخ يعني ظن أن ابن حميد هو محمد ابن حميد، أظن ابن مهران أو كده الأصبهاني، مش محمد ابن حميد. فحتى بعض إخواننا المكيين أو من الحجاز كان راجع الشيخ، والشيخ ذكر هذا في مقدمة بعض ما أدري الجزء الكام في السلسلة الصحيحة، ورد على الأخ أظن في الثالث الطبعة الثانية، رد على الأخ، وبعدين تراجع الشيخ بعد كده لما طبع كتاب شعب الإيمان البيهقي، ووجد أن البيهقي خرج الرواية من كتاب شعب الإيمان ونسب محمد بن حميد، قال محمد بن حميد الرازي، فحينئذ محمد بن حميد الرازي واهي يعني أهل الري، يعني منهم من كذبه كأبي زرعة الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة طرحه أيضا وأبو حاتم الرازي، فحديثه ضعيف جدا. فرجع الشيخ عن الرواية لكنه أبقى الآية على عمومها برضه، لكن هو أفاض، كانت أول مرة أعرف الحقيقة المسألة دي، وتخميني علمت أنه كان في مكانه، يعني أنه يزود حاجة بس يزود إيه لا أدري. يعني
في إذن كلمة حول كلامك الأخير بارك الله فيك، بالنسبة للشيخ لماذا لم يدرس في عمان أي كتاب؟ عرض على الشيخ هذا مرات ومرات حتى يؤتى له بإذن لكنه أبى. عندي تعليل في ذلك من معرفتي بالشيخ، يخشى إذا فتح الكتاب يكون في أيام معدودة للقاء الشيخ، وهذا أمر طبيعي، فعلى كثرة ما كان يأتيه من السعودية ومن الكويت ومن الإمارات أو من مصر من الإخوة، فكيف إذا فتح كتاب فستشد الرحال إلى الأردن، وهذا أمنيا يكون فيه صعوبة جدا جدا. نعم، كان من أجل ذلك الشيخ كان يرفض.
نعم، جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة عبر النت. في سائل يقول هناك من يقول أن الشيخ مرجع، فهل لكم رد على هذه القضية والمسألة؟
والله أنا هذه القضية أنا يعني ما وقفت عندها كثيرا، لكن في بعض الإخوة أول من أفشى القصة دي في مصر يعني، وأنا بلغني ما سمعته إنما قال في خطبة جمعة، فبعض الإخوة اتصلوا بي وقالوا إن فلان يقول على قال على المنبر إن الشيخ إن في أسماء ضخمة جدا جدا أنا لو قلتها وصرحت بيها هتبقى مشكلة، ومع ذلك هقول، وما يذكر اسم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فأنا الحقيقة لما بلغني هذا الكلام معتاد أن الإخوة لا ينقلون نقلا صحيحا، فلكن قبل أن يأتي المساء كان كلمني حوالي 2 أو 3 أو 4، فهاتفت أحد المشايخ الفضلاء قلت له أن فلان يقول كذا وكذا، فهو إما يعني أن هو يتراجع عن هذا الكلام وإما أنا حتكلم. فالحقيقة هو الشيخ الوسطى أنكر جدا أن يقول يعني هذا الخطيب أن الشيخ مرجئي، وعقد في يوم الخميس اللي بعديه مباشرة ترجمة في نفس المسجد للشيخ الألباني رحمة الله عليه. والقضية طبعا حصل فيها لغط كثير وأنا لم أتابعها، لم أقرأ للجانبين لا في ده ولا في ده، لأن أول ما بدأت أقرأ لقيت في لغط شديد جدا وقسوة في الرد وتجهيل وتبديع والكلام ده، وأنا الحقيقة قلبي بينفر من لما يكون في واحد ما بيردش رد علمي، قلبي بينفر منه، ما أقدرش أواصل في القراءة خالص. لكن أنا الحقيقة ما بحثت ولا استمعت شرائط الشيخ الألباني كلها، لأن أنا من بعد ما زرت الشيخ الألباني رحمة الله عليه تقريبا قل سماعي لشرائطه، وكل الكلام ده منقول من أشرطة، أما في الكتب فأنا لم أره، ما رأيت شيئا يدل على ذلك في الكتب، إنما في الأشرطة الحقيقة ما سمعت.
بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول متى تكمل يا شيخ تعليقك الصوتي على صفة الصلاة للشيخ الألباني؟
والله هو تقريبا كامل، بس هو الآن بيطبع الشرح اللي أنا كنت شرحته على صفة صلاة النبي الشيخ الألباني الآن بيطبع في مجلدين. نعم.
نعود للأسئلة، تفضل.
والله أنا يعني قلت بهذا برهة من الزمن، ثم لما وصلت إلى موضع البحث في كتاب الثمر الداني تبين لي أن الحديث معل، فذلك أنا لا أقول به. يعني أنا كتاب الثمر الداني في الذب عن الألباني ده، أنا كنت أطلعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه قلت له أنا بعمل كذا وكذا، حتى أن الجزء اللي هو تنبيه الهاجد اللي كنت نزلته مجلدا واحدا فقط، قدمت الجزء الرابع من تنبيه الهاجد. تنبيه الهاجد عفوا الثمر الداني أربع أقسام، القسم الأول ترجمة الشيخ، القسم الثاني اللي هي المشاكل الحديثية بين الشيخ وخصومه أصولا وفروعا، أصولا وتخريجا يعني. القسم الثالث المسائل الفقهية التي خالف الشيخ فيها أو خالف الناس الشيخ أو خالف الشيخ الناس فيها. القسم الرابع الأوهام التي وقعت في كتاب في كتب الشيخ، إما من نتيجة تصحيف أو اجتهاد أو إلى آخره. دي الأقسام الأربعة. فأنا لما وصلت إلى تحقيق الحديث، هذا الحديث لا تصوم صرت حديثيا، تبين لي أن هذا الحديث معل. كذلك حديث لا يعني حديث حذيفة ابن اليمان فيما يتعلق به لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، تبين لي أيضا أن الصواب فيه الوقف. فلذلك أنا كنت أتبنى وجهة النظر، لأن صيام السبت الحقيقة مع تصحيح الحديث ما نقدرش نقول إلا بكلام الشيخ فيه، وكلام الشيخ قوي جدا يعني فيه على فرض ثبوت الحديث. لكن أنا أخيرا يعني منذ سنتين لا أرى صحة الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل صحيح أن لكم مناقشة مع الشيخ فيما يخص الذهب المحلق؟
لا، أنا مناقشتي مع الشيخ كانت في القب الأخذ من اللحية، اللي هو إيه اللي هو الرأي الشيخ كان يراه رحمه الله أنه لا يجوز إيه يعني أنه يجب الأخذ أخذ ما زاد عن قبل. ده الشريط مسجل، كنت كلمت الشيخ من الخبر، وكان لسه الرأي رأي الشيخ كان جديدا علي، فأنا أنكرت أن يعزى هذا الشيخ، لأن الشيخ لي معه كلام مسجل في عمان، كان يرى الجواز، كان يرى جواز الأخذ فقط، أما يرى وجوب الأخذ بمعنى يأثم إذا لم يأخذ، فده كان جديدا علي، ولذلك أنا كنت بأتلمس طريقي وأنا أسأل الشيخ، وكنت إذا أردت أن أسوق اعتراضا أسوقه على لسان غيري عشان أقدر أفلت، لو مسكني كده بالكماشة أقدر أفلت ما يبقاش شكلي وحش، أقول يا شيخ يعني قال قائل واعترض معترض، بس هو كشفها يعني في السكة يعني كشفها في آخر الشريط. لكن أنا وجدت أن هذا من الأدب، أن أنا لا يعني أبدي اعتراضي، وفي نفس الوقت هذا يبقى يعني يديني فرصة أن أنا أتخلص، ولا يعني برضو أنا يعني من الأشياء التي أنا لا أراها أبدا مسألة الوجوب، وجوب الأخذ ممكن، جواز الأخذ له وجه، أما وجوب الأخذ وجهة نظري من يوم ما ناقشت الشيخ في هذه المسألة، وأنا على قناعة يعني كاملة بجواز الأخذ، وإن كنت أنا يعني في نفسي أتبنى ترك الأخذ مطلقا، لكن إذا أخذ إنسان يبقى ده ممكن يبقى له إيه، يبقى له في الدليل المجال، وما أقدرش لا أبدع ولا الكلام ده. نعم. حتى الشيخ رحمة الله عليه أنا أظن أنه عرف مؤخرا، وإلا ففي ذلك الوقت ما كان الشيخ يدري أن ابن جرير الطبري سبقه إلى هذه المسألة، لأن أنا لما سألت قلت له يا شيخ هل تعلم أحدا سبقك إلى هذا القول؟ قال لا أعلم. طبعا فيما بعد وأنا أطالع المسألة وجدت أن البدر العيني في عمدة القاري ذكر مذهب ابن جرير الطبري وهو وجوب الأخذ، فكان على لساني أقول للشيخ كلمة دائما يقولها، لكن عقد الحياء لساني، والشيخ كان دائما يقول أنا لا أتبنى قولا ليس لي فيه سلف، فكان على لساني أقول للشيخ طب من سلفك في هذا، لكن الحقيقة عقد الحياء لساني ما استطعت أن أتكلم يعني. لكن أعتقد له أظن مراد له مع الشيخ ذاب المحلق له أظن ثلاث أشرطة أو مش كده أي نعم
أحسنت. بس قبل أن نبدأ أسأله في سيارة يعني أوبيك اللون أبيض يعني مسكرة على أحد الأخوة. طيب من
والحقيقة معلش أنا أريد أن أضع ذيلا يعني على المسألة أن الإنسان ممكن يخالف شيخه في مثل هذه المسائل. هذا الخلق إحنا تعلمنا الشيخ ناصر تعلمنا الشيخ الألباني مع قطع النظر من المصيب يعني الشيخ ناصر طبعا هذا يعني من البزل القناعيس وأنا ابن اللبون يعني ما فأنا عارف الفرق بيني وبين الشيخ في العلم وفي الفهم وأعرف وأقدر هذا تماما. لكن مما استفدناه من الشيخ رحمة الله عليه أن الإنسان ممكن يتبنى وجهة نظر مخالفة لكن يكون مؤدبا يكون مؤدب برضو يكون مؤدب في الخلاف. أنا هذه الأشياء يعني ما يعني وصلت إليها إلا بعدما أحسست أنني جمعت طرق الحديث أو أن مثلا الفهم عندي أصبح أكثر نضوجا من أيام ما كنت من أيام ما كان الشيخ حي. لأن بعض الناس قد يتصور أن احنا عملنا أبطال بعد وفاة الشيخ وعايزين نظهر بقى أن احنا خلفنا الشيخ وبتاع والكلام ده لا أبدا مسألة ليست عندي أبدا هكذا. لكن وأيام ما كان الشيخ حيا رحمة الله عليه كنا لازلنا برضو إلى حد ما يعني ما لكن بعد جمع طرق الحديث والتخريج المستمر والنظر في تخريجات العلماء برضو الإنسان بيبقى أكثر نضوجا من ذي قبل. فهذا الذي يعني أردت أن أنبه عليه حتى لا يستدرك علي أنني ما خالفت الشيخ. لا أنا خالفت الشيخ في حياة الشيخ وفي كتب أنا أهديتها للشيخ بنفسي أهديتها للشيخ بنفسي. وأنا سمعت شريطا لطالب كان عايز يهيج الشيخ علي. أنا كنت نشرت كتاب زمان كتاب الأربعين الصغرى البيهقي وبعدين نقلت تأويل الخطابي لصفة الضحك ضحك الرب عز وجل وسكت لم أعلق. فكان أياميها بقى في جدة مجموعة كده طلعة عمالة إيه ترميني بالتجهم وتأويل الصفات وبتاع الكلام ده. فهو سأل الشيخ في يعني قال له شيخ الحويني يعني يقول بقول المش عارف الذين يؤولون ويعمل كذا. قال له في أي كتاب؟ قال له في كتاب الأربعين الصغرى للبيهقي. فما قولك يا شيخ؟ فالشيخ لم يرد ما رد عليه إنما قال أي سؤالك واحد تاني قال ما سؤالك وكذا. فأنا عايز أقول يعني الكتاب البعث لابن أبي داود تعقبت الشيخ فيه رحمة الله عليه كتاب الإحسان تعقبت الشيخ فيه كتاب غوث المجدود تعقبت الشيخ فيه وهذه الكتب أنا أهديتها بيدي للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهو المسألة مش جدعانة ولا فرد عضلات أنك بتتعقب الشيخ ولا الكلام ده لا. بس إحنا تعلمنا من الشيخ رحمة الله عليه أنه إذا بدا الحق لك لا يجوز لك أن تبغي عنه حولا إلا أن يظهر لك شيء ينقلك عن هذا الحق. مع طبعا مع كما قلت مع يعني سلوك سبيل الأدب مع الشيخ يعني. نعم
أحسن الله عليك تفضل أخي.
أي نعم أي نعم الشيخ محمد عمرو والأخ بيسأل بيقول إن أنا كنت اصطحبت رسالة للشيخ محمد عمرو رحمة الله عليه وأنا ذاهب للشيخ الألباني فهل ده حق والشيخ أثنى عليها؟ فعلا أنا الشيخ محمد عمرو رحمة الله عليه وهذا يعني من رفقاء الدرب ومن يعني أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع مقداره. هذا الشيخ عاش مغمورا ومات مشهورا وأنا أظن والله أعلم أن هذه من عاقبة الإخلاص اللي حضر جنازة الشيخ محمد عمرو أكثر من 30,000 وأغلبهم لا يعرفهم لأن الشيخ محمد كان رجل منجمعا على نفسه وكان رجل حبيس المكتبة ويطلع من المكتبة للشغل ما أحد يعرفه مطلقا حتى الكثير من المشايخ الذين أتوا من بلاد بعيدة ما رأوه ولا لهم علاقة به فضلا عن العوام كأن الأرض اتشقت وخرج. وأنا أحسب يعني أن هذه من عاقبة إخلاصي. وكان له سمد كان له سمد لما كان يصلي كنت تحب تبصله وهو يصلي يعني وكان يعني يحمل عقلا كبيرا مع قلب طفل رحمة الله عليه. فأنا من تربطني به محبة قديمة وحريص على أني أنتزع شهادة الشيخ الألباني في حق الشيخ محمد. ومسألة الأقران والكلام ده مش موجود عندنا خالص يعني في مصر الحمد لله. أعتقد أن كل العاملين في الدعوة السلفية ليس بينهم أحد خالص خالص علاقتهم جيدة جدا ببعض. وأعتقد ده كان أحد الأسباب الرئيسة في أن الدعوة يعني غطت سماء مصر كلها الحمد لله. فأنا كنت حريصا جدا على أن أنتزع شهادة الشيخ الألباني في الشيخ محمد عمرو عشان أديها هدية وقلادة على صدر الشيخ محمد عمرو وتكون موجودة في الأشرطة واللي يسمع الأشرطة يسمع ثناء الشيخ. فعلا كان ديت الرسالة كان اسمها القسطاس في تخريج حديث الأكياس. وإن كان الشيخ محمد عمرو فيما بعد رجع عن تصحيح الحديث ويعني قال لك أنا كنت متساهل زمان وكنت ماشي تبع مذهب المتأخرين وأنا الآن تمام مذهب المتقدمين. قصة كده مع الشيخ يعني. لكن أنا لما أعطيتها للشيخ الألباني أعطيتها له أول ما وطئت قدمي عمان واستعجلت أن الشيخ يقرأ خشية أي أنه لا يقرأ وأرجع وليس في يدي شهادة. ففعلا الشيخ أثنى عليه وقال كتاب مفيد وهذا طالب علم جيد. ده كلام الشيخ الألباني عن الشيخ محمد رحمه الله.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما مشاريع الشيخ المستقبلية في التأليف؟
والله أنا عايز أوضح حاجة يعني إخواني يلومونني عليها ويقولون يبدو أن كل مصري لا يتم عمله وضربوا المثل بالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أنه دخل في أكثر من مشروع وما كملش ولا مشروع. فبقولوا أنت شكلك برضو هتبقى زيه برضو فاتح في مشاريع كثيرة ومع ذلك لا تتم مشروع. فأنا عايز أقول حاجة مهمة. مصر الدعوة فيها لها طعم مختلف. يعني عايز أقول إيه، أنت ما تقدرش ترد سائلا مطلقا. وبعدين لما دايما نقول للناس لابد أن يكون لك مرجع، إن إما أن تكون عالما أو بصحبة عالم. الناس بيعتقدوا أن احنا على شيء من العلم فبيجي بقى عشان يحكي لك حياته اللي فاتت، يقول لك أنا حياتي كلها مليانة مصايب، سيبني أحكي لك بقى براحتي علشان تقول لي المصيبة دي أطلع منها إزاي ودي أطلع منها إزاي ودي أطلع منها إزاي. كل ما تقول يا أخي اختصر أنا مش فاضي، ما هو برضو في ناس كتار جدا كل واحد له برضو مشكلة وتعب ما تعرفش لا تستطيع ليه، عشان خاطر الناس تحب الدعوة والكلام ده فبتقوم تبذل نفسك. الدعوة العلنية استهلكت منا شيئا كثيرا وما بعرفش أقول لحد لا يا مهجل. الشيخ الألباني كان صارما. الشيخ الألباني واحد يعني بيحكي لي بيقول لي اتصلت بيه من المغرب وبسأله سؤال، فقال لي ما سؤالك؟ ببلع ريقي أم حط سماعة. فاتصلت بيه تاني فقلت له يا شيخ حطيت سماعة، قال لي ما انا مش ما قال له كلام يعني مش هتفضل تبلع ريق، كل ما واحد يتصل ويبلع ريقه وانا هضيع وقتي، فانت تقول انت عايز ايه بالضبط الكلام ده. فالشيخ رحمه الله عليه حريص على الوقت ما كان يحتشم في السماعة احنا ما نعرفش نعملها. فاقبال الناس المنقطع النظير على الدعوه بيخلي الواحد مش قادر يواصل البحث، ما فيش وقت. واقول لنفسي اعلل يعني لنفسي لا تدري اي عملك المقبول، ممكن تصنف كتابا يعني تظن انه هيكسر الدنيا يموت بموتك، وهذا الرجل الحائر الذي ينتظر كلمة منك ليستقيم على درب الهدى قد يكون هو داء اللي في ميزانك وانت لا تدري. فما عادش عارف الواحد ايه يعني، كل ما تروح في ارض كأن الارض بتتزرع ناس واقبال منقطع النظير. والدعوة لها مشاكلها، لها مشاكلها يعني. النهاردة مثلا لما يجي واحد عشان يحكي لك حكاية ساعات انا ابقى متاثر بالحكايه اكثر منه هو، انا ممكن اعيط عليه هو يمشي وانا عايش بمشكلته. فهذه الظلال اللي بتاتي على القلب والحزن اللي بيركب المرء والكلام ده بضد صفاء الذهن بالذات في علم الحديث. يعني اخونا الشيخ ابو يوسف يعلم ان علم الحديث ده علم يحتاج الى ذهن وقاد وقريحه صافيه ليه، بتصطاد يعني لما يكون في علة حديث بالذات لو أنت بتعالج علم العلل، في كتاب مثلا زي كتاب ابن أبي حاتم في العلل، كلام الأئمة المتقدمين، كلام الأئمة المتقدمين في العلل كلام مجمل، يقولك منكر باطل، أنت مطلوب منك تعرف تعلل ليه باطل ليه منكر، وقد يكون الطريق غريبا. رأس مال المحدث مفرق في عشرات الألوف من الأجزاء الحديثية والكتب، لما يكون رأس مالك مفرق هذا التفريق أنا أجيبه إزاي؟ لازم يبقى عندي فهارس علمية، ولازم يبقى عندي كتب مسندة كثيرة وأستحضر الفائدة والكلام ده، فداع عناء معنى. فأنا عشان أكون لسه جاي من محاضرة ومن مجلس صلح ومشكلة، أطلع علشان أشتغل وأصطاد العلة والكلام ده، ما أعرفش. والكلام في الحديث كلام جوهرجية، يعني ممكن سطرين اتنين ياخدوا منك ليلة وليلتين وثلاثة، مش زي الجماعة اللي عندهم بقى كل شهر يألفوا لي بتاع قال ابن تيمية 20 صفحة، قال مش عارف 20 صفحة، قال 20، وفجأة بعد 3-4 ليالي طلع بكتاب مثلا 200-300 صفحة. في واحد أخذ منزلة من منازل السائرين لابن القيم 300 صفحة، فتح القوس في أول صفحة رقم 3 وقفله في صفحة رقم 300. طب اديني عقلك وانا ايش عرفني هو القوس ده مفتوح لمين وهيتقفل امتى مثلا، وخلاص وده يبقى مثلا كتاب. والكلام واحد بقول لك يعني شغل ابن تيمية القيم بيبيعوه جملة وقطاع، يقول لك ايه تحريم الغناء لابن القيم، وهو جايب فصل من إغاثة اللهفان، احنا بقى مش عارفين ان هو اخذ الفصل ده وعمل فينا الفصل البايخ ده، ها، وسمى الكتاب من عنده، انا فاكر ان هو كتاب مخطوط لسه جديد من القيم، اشتري الكتاب الاقيه في غاسه اللفات، يعني جمله وقطعه زي ما بنقول. لا، التحرير في العلم هو ده العلم، مش الجمع. الجمع لون من الوان العلم، بس مش الجمع بالطريقه اللي الشباب بيعملوها اليومين دول. فعلم الحديث علم التحرير، تكتب السطر تتعب عليه على ما تكتبه، ممكن تقرا عده ابحاث عشان تكتب اسناده صحيح او عشان تناقش عله من العلم. فالحقيقة ده عمل عندي يعني ايه عطلني كثيرا، العمل في الدعوة العامة والمشاكل الناس والكلام ده، وان كان له ثمرة كبيرة جدا، لكن حصل نوع من التعطيل لان انا ما بنقلش، ما بجيبش وانقل، انا بحرر. وانا في ايام شبابي كان عندي مشروعات كثيرة، وكان عندي نهم، كنت انام 2-3 ساعات في اليوم واشتغل شغل يعني من حديد، لحد عندي مشاريع، يعني ابن ماجه مثلا سد الحاجة لابن ماجه عندي 6 مجلدات لحد نهاية كتاب الطهار، بذل الإحسان تقرير سنة سائب عبد الرحمن 12 مجلد لحد كتاب الجنائز عندي، كتاب الكتاب اللي أنا كملته ويعتبر ماشي فيه كويس، كتاب تمييل هاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجي، كان طبع 6 مجلدات من حوالي عدة سنوات، والآن في المطبعة يمكن بعد 2 أسبوع ولا حاجة يطلع من 7-12، ده تعقبات على العلماء الكبار، شرح علل ابن أبي حاتم جنة المستغيث بشرح علل الحديث، دي كلها من أوراق القديمة، ده هيطلع كتاب الطهارة في 3 مجلدات، المجلد أولاني صف والمجلد الثاني والثالث ما زالوا في الصف، ده كله شغل قديم. طبعا بعد ما جت قصة الفضائيات والكلام ده ما عادش الواحد قادر يعمل أي حاجة خلاص، يعني أنا عشان خاطر أهرب من الناس لازم أخلع الطربوش اللي أنا لابسه ده، هو ده اللي بيميزني، اول ما اخلع واقرع زيات الناس ما فيش حد يعرف الكلام ده عشان اقدر اهرب منه. طبعا الناس فاكره عشان انت تعرف فضائيات يبقى انت وزير الماليه وانت وزير الحربيه وانت وزير الداخليه وانت مش عارف اللي له ايش في الاسم واحد مسجون انت المفروض تطلعه، اللي عايز يجوز بنته المفروض انت تقف جنبه، اللي عايز مش عارفه الكلام ده، فتنزل انزل من البيت اجد ام قدام البيت، ده طالب مساعده وده طالب دواء وده طالب مش عارف ايه وده طالب الكلام ده. طب انا النهارده عشان اروح اصلي في المسجد وارجع اقف مع دول ساعاتي يبقى فاضل على العصر مثلا نصف ساعه، اطلع ما تلحقش من حاجه، هتفتح يا دوب تفتح الكتب العصر بيدم عشان تنزل مره اخرى عشان تلقى هؤلاء. فعشان انا يعني اقدر اوفر وقتي احيانا انزل قبل الفرض بنصف ساعه، وانا عارف بعض المساجد اللي بتقيم اول مساجد في البلد تقيم، اصلي فيها وارجع الاقي النساء اللي ما عليهمش جماعه قاعدين، فانا قعدت بقى ما ايه زي ما تقول ايه يعني واخدالك، فمش عارف الواحد يعمل ايه يعني فكرني بقصه المراه اللي هي منكده على جوزها وكده، فهو عارف انها ايه عشان يهرب منها فيطلع من الشغل يقعد على القهوة وقول ايه اروح الساعة 2 بالليل تكون نامت. فهي فعلا قدر يومين 3-4 يعمل المسألة دي. هي فهمت المذهب الجديد بتاعه فكدت نمله من بعد العشاء بحيث اذا جاء الساعة 2 تقوم فايقة بقى ها، فتقوم تتهجد بقى فيه ها، تقوم الليلة فيه. فما انتش عارف تفلت لا من دي ولا من دي. حتى انني يعني حاولت اتصل ببعض اهل العلم ممن يعني اثق في رأيهم، هل ممكن تسقط من علي صلاة الجماعة؟ ان انا مش قادر وقت رأي وما تقدرش. في ناس شبطة كده مهما تقوله مهما تنهره لا يمكن يترك ما يريد، لازم يزهقك يعني. فهذا الضغط الشديد والكلام ده ما الذي يبقى لك في من يومك لو انت ماشي بالنظام ده؟ ما الذي يبقى لك من يومك؟ فضلا عن أن الواحد رب أسر، رب أسر، أنا مش زيكم، أنا أرموط ها؟ يعني عندي 4 نساء والحمد لله، وعندي أولاد كثر. فده كأب يعني كأب أشوف عشان أهتم بالأولاد، يشوف ده راح فين وده صلى وما صلاش وده راح مش عارفين والكلام ده. ده ممكن حياة الإنسان تقف كلها على الأسر. انت بشوف لما تحط كل الكلام اللي انا بقوله بالمختصر يعني والكلام ده، ما الذي يبقى لك من الوقت علشان تقدر تحرر؟ عشان كده لا اجد مناصا من ان انا احيانا الغي حلقة من القناة الفضائية، الغي حلقة، الغي حلقتين بتاع، الغي ساعات درس، الغي خطبة الجمعة عشان اقدر اشتغل، عشان اقدر اطلع مشاريع القديمة. لان المشاريع القديمة كما لا يخفى يعني على اهل العلم مسودات. لو انت مت الصبح مفيش حد يعرف يطلع مشاريعك. عشان كده انا ارى انه لا ينبغي ان يحاكم المؤلف على اخراج علمه بعد وفاته. الكتب اللي طبعت بعد وفاه الشيخ الالباني رحمه الله عليه بخلاف الكتب التي نشرت في حياته. يعني صحيح ابي داود اللي طبع 11 مجلد، انا في حدود علمي ومطالعه لكتب الشيخ لم ارى ان الشيخ في كتاب من الكتب بشر بقرب خروج هذا الكتاب، ولا قال أعده للطبع، ولا قال أهيئه للطبع، ولا الكلام ده خالص. فالنهاردة لما الكتاب ده يطلع بعد وفاة الشيخ ممكن يبقى المؤلف يقول البحث ده ضعيف أنا هغيره، بس أنا اللي عارف البحث ما شطبتش عليه، عشان يجي اللي بعديه يقول ده شطب عليه فمش معتمد. لا، قلت ده هغيره بس ما غيرتوش لأن أنا عارفه. مت جال اللي بعديه شاف اللي فيه شطب ولا بتاعه الكلام ده، اعتقد ده رأي الشيخ وقد يكون ينوي أن يغيره، لا سيما إذا كان من مشاريعه القديمة قبل ما تستوي ملكته، قبل ما يبقى عنده كتب كتير الكلام ده. فعارف ان الكتب التي ألفتها وتعبت عليها كثيرا انها لو خرجت بعد وفاتي الاسهم والكلام الكتير اللي بالاحمر والاخضر والازرق والكلام ده مش هيعرف اللي ورايا يحط الكلام في مكان، فممكن يطلع الكلام مختل. فابتديت احاول اخرج كتبي القديمة وفي حدود الوقت المتاح. ودايما زي ما أقولك بيطاردني مسألة إنك لا تدري أي عملك المتقبل. الناس لما رجعت إلى السنة بالفضائيات أمم يعني ألوف مؤلفة، الإنسان مش متصور أو ما خطر بباله في يوم من الأيام أن تكون هذه الثمرة بهذه الضخامة اللي احنا شايفينها. بحيث أن الشباب الداعون إلى الله عز وجل في الأرياف والكلام ده خف من عليهم عبء كبير من مهاجمة العوام. كان زمان لما احنا كنا ندعو العوام واقفين حائط صد ضدنا، دلوقتي لا، بقوا بيحبوا مثلا المشايخ وخلاص اللحية بقت هي علامة على السنة، والشيخ ده طالما بيدعو يبقى ده تبع الشيخ الفلان والشيخ العلاني. فخف الضغط على شباب اللي بيدعو في الأرياف والكلام ده. فالحقيقة الناس رجع رجوعا حميدا جدا جدا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك. فهو ده الحقيقة السبب اللي مخليني مش قادر أرجع لمشاريعي وان انا اكملها على النفس القديم. معلش انا يعني بسطت المساله، اني كثيرا جدا ما اسال وتصلني رسائل عتاب وان انا مش هكمل وان انا بفتح في 100 مشروع ما بقفلش ولا مشروع. انا فتحت في المشاريع دي كلها وانا شباب، وانا شاب كان املي كبير وكان مجهودي كبير وكان عنده صحه الحمد لله والكلام ده، فكنت متصور ان انا هكمل. لكن الله المستعان،
بارك الله فيك، مد الله في عمركم. هذا سائل يقول ما هي طريقة تحريك الأصبع في التشهد كما ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله؟
الشيخ الألباني رحمه الله عليه ودي لها حكاية برضو. لما قرأت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قرأت أنه كان يحركها فكنت بحركها بالطريقة دي كده كده. فدي كانت عملنا مشكلة مع الجماعة الفلاحين في بلدنا، طبعا مش متعودين على القصة دي، ده عندهم لعب طول الصلاة عمال تعمل كده. فواحد حتى فلاح يعني من أهل البلد بقول لي ما أنت طول الصلاة بتنطر دود، ليه تعمل كده تقول كده؟ قلت له أنت بتستهزئ بالسنة ولا إيه؟ كبراني في دماغي برضه بستهزئ بالسنة بتاع. قال لي عمال تلعب بإصبعك كده وشغلني وكل شوية أبص عليك وبتاع الكلام. فأنا لما رحت بقى بصلي في مسجد الفلوجة بجانب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحريص أصلي جنبه عشان أتعلم يعني الصلاة وكده، فالآن إيه؟ الآن بقى فبيقول لي هل عندك علم بأن الحركة هكذا؟ فقلت له والله يا شيخنا أنا خدت الكلام ده من كتابكم، أنت قلت يحرك فأنا بحرك. قال هذا ليه؟ هذه ليست حركة، هذا خفض ورفع، خفض ورفع، والكلام مفهوش الكافية أنه كان يحرك. فرسوته كيف أحرك؟ فعقدها لي هكذا وقال أنك أنت بتنصب هذا الإصبع إلى القبلة وتحركه في مكانه كأنها رعشة كده سريعة تحركه في مكان، دي اسمها حركة، إنما اللي أنت بتعمله ده اسمه خفض ورفع. ده للشيخ اللي هو ليه. نعم
أحسن الله إليك.
كره المصلي ربما
ايه؟
يقول كأن كره الإنسان يفعل هكذا، يقول
زي بينطر دود. ما هي تقريبا بتيجي بالعادة برضو، يعني الإنسان إذا تعود عليها، ما كانت الأول ممكن تبقى غريبة علينا، دلوقتي خلاص يعني ما الإنسان تعود عليها فما عادش ما تشغلوش يعني.
نشد على الشيطان
والضرب. أي نعم.
في الختام بأن الحب كثير والأسئلة كثيرة وكل يقول بأنه يحب الشيخ وكلنا كذلك نحبك في الله يا شيخ وأمد الله في عمرك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتجدد اللقاءات مرة أخرى، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.